podcast Salt.
بتذكر بالثمانينات والتسعينات كانت منتشرة موضة استئجار أشرطة الفيديو، وظلت مكملة لأول الألفينات لما نزلت السيديات كمان. فكان المشاوير العادية هو الروحة على محل الأفلام للفرجة. شوفي شغلات جديدة، أفلام ديزني أو ما يشابهها يلي نازل جديد، أفلام الأكشن، أفلام الرعب. طبعا معلوماتنا عن الأفلام كانت لا تتجاوز معرفة أشكال بعض الممثلين وأسماءهم بأحسن الأحوال، وصورة الغلاف والاسم كانوا بيلعبوا دور كتير مهم بتقييمنا للفيلم وقرار الاستئجار أو الشراء لاحقا من عدمه. ومن أكثر الأفلام جذبا للشباب كانت أفلام القتال اللي معظمها بيكون جاية من آسيا، خصوصا من الصين. كنت اسمع الواحد منهم فايت على المحل عم يقول له مرحبا معلم، بلتقى عندك فيلم القبضة الدامية، مخلب التنين، اللبطة الحديدية. وعادة ما تكون هالأفلام فيها بطل واحد ومعروف كتير عند الشباب ومحبوب، بروس لي، جاكي شان، جيت لي، وممكن حتى يكونوا غربيين مثل فان دام أو ستيفن سيغال، اسماء كتير. إلا ما تكون شايف لك كذا فيلم، وعادة وخلينا نعترف ما يترافق هذا الفيلم بتجارب في المنزل. وقت تشوف الفيلم يلي بتكون عادة قصته متشابهة كتير مع باقي الأفلام من نفس النوع، قصة انتقام من الشرير يلي قتل أهل البطل، تدرب كتير لحتى صار جاهز، قوة التركيز والرب يبارك الجميع، قصة صعود شاب مغمور في مدرسة القتال يلي ما حدا كان ينتبه له أو يقوم له وزن ولكنه فاجأ الجميع. كلياتنا حاولنا نقلد جاكي شان وبروس لي، حاولنا نقلد حركة الكاراتي كيد الشهيرة الرفسة منطة، حاولنا نقلد روكي الملاكم. ويمكن تكون هيك أفلام غيرت مسيرة وشكل حياة البعض منا يلي حبوا يتعلموا الفنون القتالية بعد ما شافوا الأفلام يلي أكيد كتير منا مبني على المبالغة بالقوة والبطولة. بتلاقي البطل منهم بيتغلب على 150 شخص خلال الفيلم. لما أطلع لورا فكر أنه كيف قدرت دول شرق آسيا تنشر ثقافتها بالعالم كله عن طريق القتال والفنون القتالية، بما أنه معظم الفنون القتالية جاي من هنيك مثل ما بنعرف. وهل الفنون القتالية هي شيء جديد ولا قديم؟ حقيقي ولا أسطوري؟ من بلد واحد ولا من عدة بلدان؟ وما زال هي قتال، ليش سموها فنون؟ برجع لكم بعد الفاصل.
شو رأيكم يا شباب نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب،
ما فكر حالك عادي
ولا قلت
معك حق مزبوط، بس لا ليش حتى انت
يا شباب عم افتح المعجم.
من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا الأصل الجذر اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشير نجار.
بالأربعينيات بالقرن الماضي صارت حرب أهلية بالصين كانت نتيجتها انتصار الشيوعيين بقيادة الزعيم الصيني الأشهر ماو زيدونغ، وهزيمة القوات الوطنية الصينية ولجوءها لجزيرة تايوان يلي لليوم بتطالب فيها الصين. ومع وصول النظام الشيوعي الجديد للسلطة ونمط الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة اللي جابوا معه، في ناس ما حبيت تضل عايشة بالصين، منهم هربوا على جزيرة صغيرة موجودة بجنوب الصين كلنا سمعنا فيها أكيد، جزيرة بلزق الأراضي الصينية بس ما كانت تابعة لها، هونغ كونغ. هالجزيرة والإقليم حكينا عنه بحلقة حروب الأفيون. بوقتها ونتيجة لحرب الأفيون الأولى اضطرت السلالة الحاكمة المهزومة بالصين وقتها أنها تتنازل عن هونغ كونغ للبريطانيين يلي انتصروا بالمعركة. هالحكي بتقريبا 1841-1842، وصارت هونغ كونغ مستعمرة بريطانية من وقتها وما تسلمت للصين لنهاية التسعينات من القرن الماضي، تحديد أكثر سنة 1997. المهم كتار من الناس راحوا على هالجزيرة هربا من النظام الشيوعي الصيني الجديد، ومنهم كتير صناع أفلام، الحكي بالأربعينات من القرن الماضي، وبدوا يبنوا صناعة السينما بهونغ كونغ استكمالا للي كانوا يشتغلوه على بر الصين الأساسي بمدن مثل شنغهاي وغيرها. خلال 10 أو 20 سنة بزغ نجم السينما الهونغ كونغية سريعا، وبلشت تنتشر الأفلام هي على نطاق عالمي، وكتير من هالأفلام كانت قائمة على مجموعة قيم وقصص وأفكار من التراث الصيني والهونغ كونغي. ودخلنا للسبعينات لتنشهر الأفلام على نطاق واسع جدا، وعلى رأسها فيلم اسمه طريقة التنين، طلع سنة 1972 وتم إنتاجه بتكاليف بسيطة جدا، بس نجح كتير وربح مئات أضعاف تكلفته إذا مو أكتر. الفيلم من بطولة واحد من أشهر الممثلين بهذا المجال اللي هو القتال والفنون القتالية يلي هو بروس لي، وبيعتمد هالفيلم وغيره كتير طبعا على القتال بأسلوب الكونغ فو. الفكرة دائما بتكون انه البطل يا اخي ما بده يقتل حدا، شكله ما بيخوف، ما حدا متوقع منه كل هالقوة والتركيز، بضربة او ضربتين بيقضي على الاشرار لانه بيتقن اساليب الكونغ فو القتالية والعقلية، التركيز والقدرة على توزيع الطاقة والثبات. وانتشر هذا النمط من الافلام بالسبعينات والثمانينات وحتى للتسعينات بشكل كبير، مئات الأفلام ويمكن أكتر حتى آلاف الأفلام، والكونغ فو كان هو المسيطر من بين الطرق القتالية وفتح عيوننا على أساليب القتال والدفاع عن النفس. صحيح يمكن كتار منا ما كانوا يعرفوا شو الفرق بين الأساليب، نقول عليهم كلهم كاراتيه، وما نعرف نفرق الكونغ فو من الكاراتيه من التايكواندو من الجودو، طبعا في غيرهم، بس شوي شوي ومع انتشار القنوات التلفزيونية ووصول الأفلام الأجنبية ونقل بعض البطولات صرنا نعرف بهالرياضات وبديت تنتشر ببلادنا. صار في مراكز رياضية بسيطة وبكتير أحيان بدائية تعلم الشباب هالرياضات، وهالمراكز فعلا كانت بسيطة، أبو ببناية، غرفتين بمكان ما، المهم يفرشوها بالسجادة الرياضية وشوية اكسسوارات ومعدات بسيطة جدا، وكنت تلاقي صور أبطال هالأفلام وصور الألعاب والفنون القتالية منتشرة على حيطان هالنوادي. من أوائل الأسئلة اللي خطرت ببالي هي عن الفرق بين هالرياضات، هل كلهم مثل بعضهم؟ من نفس المنشأ؟ نفس البلد؟ شو الاختلاف؟ ها قبل ما نبدأ بالحكي عن الكونغ فو خلينا ناخد لمحة سريعة عن تاريخ الفنون القتالية بالعالم، لفة بسيطة يعني. أقدمهم بشكل من الأشكال هو المصارعة بالإيدين، وعلماء الآثار لقوا رسوم بالكهوف بإسبانيا للمصارعة عمرها أكثر من 8000 سنة. بعدين منلاقي آثار بمصر وبلاد ما بين النهرين عمرها حوالي 5000 سنة للمصارعة بالحزام اللي بتعتمد على فوز اللي بيفرض السيطرة على التاني ومعتمدة على شد هذا الحزام بقبضة الإيد. وعند الإغريق كمان كان في البنكراتيون اللي هي فعليا أول فن قتالي بيندرج بإطار الأولمبياد من 2500 سنة، هي مزيج من المصارعة والملاكمة وشكلها مو كتير بعيد عن الشكل الحالي للمصارعة. أما الكونغ فو فهو فن قتالي بيعتمد بتعريفه على البعد الروحاني مع التدريب الجسدي، وبيرتكز بشكل كبير على التركيز والانضباط النفسي، أساسه بدون سلاح، وبهالشي بيكون مثل الكاراتيه والتايكواندو اللي جايلهم بعد شوي هحكي لكم عنه، صبروا علي. المهم الكونغ فو بيرجع لحوالي 3000 سنة وطلع من الصين، وطريقة ممارسته مبنية على مراقبة شكل جسم الإنسان والتشريح الفيزيولوجي والعضلي تبعه، وبيتطلب توافق وتناغم عضلي كبير كتير. بالأساس مصطلح الكونغ فو هو محرف بالغرب من المصطلح الصيني الأصلي يلي هو كوانفا، وبيعني أي دراسة أو تعلم أو ممارسة بتتطلب الصبر والطاقة والوقت، يعني مو بالضرورة تكون بس بالقتال، ممكن تكون أي حرفة أو عملية تاخد هالعوامل اللي ذكرتهم. بس أهم مكان وأشهر مكان طلع منه الكونغ فو هو معبد شاولين، هذا المعبد اللي انبنى بالقرن الخامس الميلادي بمنطقة هينان بشرق الصين، والرهبان هنيك طوروا أساليب الدفاع عن النفس والقتال في حال الحرب عن طريق استخدام الكونغ فو. هذا معبد الشاولين بتوقع سمعانين كتير عنه بالأفلام تبع الكونغ فو. معظم أساليب الكونغ فو مبنية على نماذج تحركات الحيوانات، والأساليب الأساسية هي خمسة: الوقفة العادية المنتصبة، بالإضافة لأربع أساليب أو وقفات مستوحاة من التنين والضفدع والأفعى والحصان. وفي حيوانات تانية كمان المفروض انه كتار منا شافوها، وين؟ بفيلم كونغ فو باندا. هي بالاساس الاسماء الغريبة للافلام تبع الكونغ فو مثل افعى بظل الصقر او القرد الحديدي، هي الاسماء ما اجت من فراغ، هي اساسا جاي من معبد شاولين نفسه اللي حكيت لكم عنه، والاساليب المستوحاة من تحركات الحيوانات. المهم الحيوانات التانية المشهورة بتمثل خمس انماط قتالية الى تمثيلات فلسفية، اللي هي النمر اللي بيمثل القوة الهجومية، والفهد السرعة والتخطيط، الأفعى تأقلم القوة الداخلية، الطير الكركي التوازن والصبر، والتنين اللي هو الحيوان الأسطوري الوحيد اللي بيمثل الروحانية والحكمة والقوة. بعض هدول الحيوانات كانوا هن الشخصيات الرئيسية بالعمل الفيلم تبع الكونغ فو باندا، بالإضافة للباندا اللي عم يحاول يصير هو مقاتل التنين، وكل واحدة منهم كانت بتمثل تماما فلسفة شاولين فيو. وضل الكونغ فو حبيس الصين حتى منتصف القرن العشرين وما بعده، وقت انتشرت هالرياضة وكان الفضل الأفلام بهالفترة مثل ما قلت لكم يلي أطلق عليها تسمية تشوبسوكي، وخصوصا بين الستينات والثمانينات. المصطلح هاد طلع بأمريكا يلي أساسا كانت مكان نجاح الأفلام وانتشارها للعالمية، وجاية من جمع كلمتين تشوك وهي ضربة بسيف الإيد بالكاراتيه، وسوك اللي بتعني لكمة تشوبسوكي. ومع انتشار الأفلام ومعرفة الناس بهالرياضة تشرت معاهد تعليم الكونغ فو بكل مكان وصارت رياضة عالمية. هذا كان فيما يخص تلك الرياضة أو فن القتال. أما الآن فدعونا نذهب إلى فن آخر هو الكاراتيه. هذا الفن أو رياضة أو طريقة القتال إلى قصة خاصة. إذا بتفتحوا الخريطة وبتروحوا إلى أقصى شرق آسيا بتلاقوا جزيرة طويلة هي اليابان، كوكب اليابان الجميل اللي كلنا بنحبه وبنعرف عنه كتير، تاريخه وشعبه الشغيل الشاطر والسوشي والأنيمي وكابتن سوباتسا كابتن ماجد وموسم خواطر خمسة باليابان، الكثير والكثير من المعلومات. ولكن إذا بننزل شوي بالخريطة على مسافة بعيدة مقربة بنلاقي جزيرة مساحتها كبيرة نسبيا أو أرخبيل جزر، بس في واحدة أكبر من الباقي اسمها أوكيناوا. هي أوكيناوا كانت الجزيرة الأساسية بمملكة اسمها مملكة ريوكيو، حكمتها أسرة ريوكيو منذ عام 1429. بس سنة 1609 نزل جنود من الساموراي الياباني على شواطئها وفرضوا عليها الجزية وصارت تدفع لهم، وبنفس الوقت كانت تدفع للصين. يلي بيهمنا من الحكاية هي هو أنه يقال بالموروث الشعبي أنه اليابانيين منعوا سكان هالجزيرة من حمل السلاح، حتى للدفاع عن النفس ممنوع، وبالتالي صاروا مضطرين يتعلموا الدفاع عن النفس بأساليب تانية بالاعتماد على قوة الجسم نفسه. يعني فينا نقول باختصار أنه بدايات ما يشبه الكاراتيه كانت بمملكة ريوكيو، وتطور الكاراتيه مع الوقت. لو وصلنا لسنة 1905 بدأ الكاراتيه يتدرس بالمدارس بجزيرة أوكيناوا، وخلال فترة حكم التايشو باليابان دخلوا بعض الأشخاص الكاراتيه للجزيرة الرئيسية الكبيرة، فالحكي نحن بال 1920ات، وبدت هالرياضة وهالأسلوب يصيروا شوي معروفين بين الناس. بس ظل الكاراتيه خامل الذكر باليابان، مو كتير مشهور. بس النقلة الكبيرة كانت عن طريق مباراة بين لاعب كاراتيه وملاكم أجنبي باليابان، وفاز فيها لاعب كاراتيه. بحسب المصادر المباراة صارت سنة 1921 بين لاعب كاراتيه ياباني اسمه موتوبو وملاكم أجنبي أغلب الظن أنه إستوني. المباراة انتصر فيها موتوبو يلي كان عمره 52 سنة، وقدر يلفت النظر بنصره على الملاكم الأجنبي لهي الرياضة الجديدة، أنه شخص ياباني وعمره مو صغير 52 سنة قدر يتغلب على ملاكم إستوني طول بعرض ويفوز عليه. ومن هون كانت الانطلاقة الحقيقية للكاراتيه، خصوصا بهي الفترة يلي كانت اليابان عم تصعد فيها وتصير من دول العالم القوية. طورت الصناعات والتعليم وبعثات أجنبية، والجيش الياباني كان عم يتطور بشكل كبير بهالمرحلة. الكاراتيه بيعتمد أساسا على الركل واللكم بالهجوم وأساليب الصد بالدفاع بالإيدين والرجلين. التركيز بيكون كتير كبير على قوة الجسم وتجميعها بنقطة معينة والتوجيه الضربة، يستخدم فيها الإيدين والرجلين بالإضافة للأكواع والركب لضرب الخصم. ومثل ما بنعرف اللعبة صار لها قواعد وبتنلعب ببطولات دولية، وفي لها لباسها الخاص وترتيب الأحزمة الملونة بحسب الخبرة والإنجاز والمهارة. بتبدأ من الأبيض للأصفر فالأحمر فالبرتقالي والبنفسجي والأزرق والأخضر والبني والأسود، الأسود أعلى شيء، بس مع هيك بتختلف الترتيبات والألوان، يعني الترتيب اللي قلتلكن إياه ممكن تلاقوه مختلف. وهالشي بينطبق على لعبة الجودو كمان، طبعا صار فيها بطولات عالمية ودخلت الأولمبياد. ولا نستطيع أن ننسى فيلم كاراتي كيد الأمريكي اللي بيبين كمان مدى انتشار وتأثير هالرياضة بأمريكا ومنها للعالم بثمانينات من القرن الماضي. وبما أنه حكينا عن الجودو فتعالوا لحكي لكم قصتا. الجودو ابتكره شخص اسمه جيغورو كانو، بالأساس اعتمد على لعبة الجوجيتسو اليابانية القديمة واشتق منها الجودو. الجوجيتسو هو أسلوب قتال ممكن يؤدي للقتل، وأحيانا بيدخل فيه استخدام السلاح. كانو طور لعبة الجودو ليكون الهدف منها هو فقط طرح الخصم أرضا بدون ما ينأذى، بدون سلاح وبدون قتل. أوجد كانو رياضة الجودو سنة 1882 باليابان، وكان هدفه منا بناء نظام أخلاقي وعقلي للاعبين بحيث يكونوا أكثر جاهزية وأقل بحثاً عن الأذى الجسدي. كلمة جودو جاي من كلمتين بالياباني، دو هي الطريق أو السبيل، وجو جاي من المرونة أو الليونة، تالي معناها أسلوب أو طريق المرونة. وشوي شوي انتشرت هالرياضة ودخلت بالمدارس وبأكاديميات الشرطة وغيرها، وطورت وصارت تنلعب كمان فيها بطولات عالمية وموجودة بالأولمبياد. طيب حكينا كونغ فو، كاراتيه، جودو، شو بقي؟ حلو، تايكواندو. انوجد هالفن القتالي تايكواندو بكوريا من حوالي 2000 سنة. كان اسمه تايكون، يعني الركل واللكم. وهالفن مثله مثل باقي فنون القتال بلش بين المحاربين بهدف التدريب استعدادا للقتال بالحروب، وأساسه كان الركلات العالية والضربات السريعة بدون سلاح. ولاحقاً بالخمسينات من القرن الماضي، بعد الحرب العالمية الثانية وتحرير كوريا من الاحتلال الياباني، طوروا الكوريين رياضة التايكواندو بناء على التايكون والكاراتيه الياباني. أصلاً اسم تايكواندو جاي من تاي وكون الركل واللكم، ودو مثل دو تبع الجودو، طريقة أسلوب طريق. ودخلت التايكواندو كمان هي الثانية للألعاب الأولمبية وانتشرت بكل أنحاء العالم. المتميز والمختلف بالكاراتيه والجودو والتايكواندو وغيرها من أنواع الفنون القتالية المختلفة إنها بتشترك بنقط معينة، إنها بتصير نمط حياة أكبر من مجرد رياضة. الانضباط والثبات والهدوء والتأمل، الصبر، اتباع طقوس وطرق معينة للممارسة، الاحترام للمعلم أو السنسي وطاعته، وعدم الانجرار وراء الغضب وحب الانتقام، واستخدام القوة بمحلها للدفاع فقط وليس للتنمر أو الهجوم أو لحتى يتقاوى على الضعيف. كل هاي قيم تشترك فيها الفنون القتالية وبتخلي الناس اللي تعلموها يتأثروا فيها بحياتهم اليومية، بالشغل والفئة والنومة والتعامل مع الأسرة وبكتير من جوانب الحياة. يمكن هذا السبب اللي خلاها تصير تلقب بالفنون، إنه فيها فن تركيز، فيها فن رياضة وما إلى ذلك. نحن أكيد ما حكينا عن كل أنواع الفنون القتالية، ركزنا على أهمها بشرق آسيا، وما حكينا عن غيرها كتير حول العالم مثل الملاكمة والكيك بوكسينج والآيكيدو وغيرها الكتير. كتير دول اشتغلت على تطوير الفنون القتالية ببلادها لتدريب الجنود على القتال دون سلاح. بالنهاية بنشوف انه بالإضافة إلى كونها الرياضات أو الفنون القتالية هي رياضات مفيدة للجسم وبتعلم الدفاع عن النفس وبتقوي اللي بيمارسها، وبالإضافة إلى كونها ذات فلسفة خاصة فيها، فلسفة حياة بمختلف أشكالها الروحانية والجسدية، وبتعلم الانضباط والصبر والتركيز، إلا أن مع كل ما سبق هي كنز وقوة ناعمة. كنز لأنها انتشرت بالعالم كله وصارت سفير لثقافة البلاد اللي جاي منها، فادتها اقتصاديا وسياحيا وثقافيا، نشرت سمعة إيجابية عنا. مين منا ما اشتهى يزور الصين أو اليابان بعد ما شاف شي فيلم في كاراتيه أو كونغ فو وحاب يتعلم هالفنون القتالية من قلبه؟ لا يمكن ما يكون عنا بدولنا فنون قتالية خاصة فينا بالوقت الحاضر، بس يمكن إذا بنبحبش بتاريخنا نلاقي أشياء مشابهة ونعمل مثل ما عمل كانو مبتكر رياضة الجودو ونطور منها شيء جديد وننشره بالعالم. يعني شو الفرق بيننا وبين مخترعي الكراف ماغا؟ طبعا هذا غير الفوائد الاقتصادية والسياحية والثقافية اللي ممكن أنه ترجع لدولنا لو نشغل على هيك مواضيع ولو شوي. سمعتكم، أنت وين وهالعالم وين يا بشر؟ بس أنا بتمنى، بحلم، لعل وعسى نرجع نحيي فن الفروسية وإغاثة الملهوف ونطورهم، لعلهم بفيدوا الأجيال المستقبلية وننتصر لنا شي مرة ولو بحلبة رياضية. كنت معكم من الكتابة بشر نجار، من الإنتاج والتحرير جنى قزاز، تدقيق المعلومات بيان عروري، من الهندسة الصوتية حسام علي، ومن الإشراف التحريري تالا حلاوي. النشر والترويج فريق صوت، بودكاست منبت، من إنتاج صوت.